الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن فرغنا من إثبات حرمة العصير العنب المغلي في الجملة، وقلنا أن الاحتياط يقتضي حرمة العصير العنبي المغلي ولو لم يكن مسكرا، كما هو الاحتمال الرابع في ما هو مستفاد من الروايات الدالة على حرمة العصير العنب المغلي. بعد الفراغ عن ذلك وقع الكلام والخلاف في عدة مسائل. المسألة الأولى، وهي أن الفقهاء بعد اتفاقهم على ارتفاع الحرمة عن العصير العنب المطبوخ بالنار بذهاب الثلثين بالنار، وقع الكلام بينهم في أن المغلي بنفسه بسبب حرارة الجو مثلا إذا طبخ بعد ذلك حتى ذهب ثلثا فهل يحل بذلك أو لا؟ بدوا هو ابتداء هو غلا بنفسه وحرم لأجل ذلك، ثم طبخ بالنار حتى ذهب ثلثا، فهل ذهاب الثلثين بالنار يحلل ذلك العصير العنبي المغلي بنفسه أو لا يحلل؟ وقع الكلام في ذلك. فرض المسألة واضح، عصير عنبي قد غلى بسبب حرارة الجو، فهل يصير حلالا بذهاب الثلثين بسبب الطبخ بالنار أو لا يصير حلالا بذلك؟ هذا هو فرض المسألة. ذهب المشهور إلى حليته بذلك، يعني يحل بذهاب الثلثين عن طريق الطبخ بالنار، وذهب شيخ الشريعة الإصفهاني في إفاضة القدير في أحكام العصير إلى أن ذهاب الثلثين بالنار إنما يحلل العصير المغلي بالنار، وأما المغلي بنفسه فلا يحل إلا بالتخليل، ونسب هذا القول إلى بعض المتقدمين. يعني شيخ الشريعة فصل، قال إذا غلى العصير العنبي بالنار فذهاب الثلثين بالنار يؤدي إلى تحليل ذلك العصير العنبي، أما إذا غلى بنفسه وحرم بسبب ذلك فطبخ هذا العصير بالنار وذهاب الثلثين بسبب هذا الطبخ لا يؤدي إلى تحليله. إنما إذا غلى العصير بنفسه فلا يحلله إلا التخليل، ولم يكتفي بذلك بل قال هذا ما قال به بعض المتقدمين.
غليان بنفسه والغليان بالنار إذا صار في الاثنين ذهب
شنو؟
لو مشهور
أي
يعني مجموع ذهب ثلثين
أي
من بنفسه ومن النار يلا يصير حال لو بعد أن غلى بنفسه
لا بعد أن غلى بنفسه
يجون يقولون إذا
غلى بالنار المشهور يقول إذا غلى بنفسه أو غلى بالنار وحرم بسبب الغليان بالنار. احنا شنو قلنا؟ احنا على تفصيلنا مو على كلام المشهور، قلنا الغليان بنفسه شبيه جاوبوني يساوق الاسكار، لكن الغليان بالنار لا يساوق الاسكار دائما، وانما قد يسكر وقد لا يسكر، لكن بعد ذلك قلنا احتياطا العصير العنبي محكوم بالحرمة حتى لو غلا بالنار. واضح واضح الآن سؤال الآن المشهور يقول إذا غلا بالنار أو غلا بنفسه ثم بعد ذلك ذهب الثلثاء بالطبخ بالنار، ذهب الثلثاء بالطبخ بالنار فيحول ويطهر تبعا لذلك. احنا مو كلامنا الآن في الحرمة، كلامك انت الآن ذهب الثلثين من مجموع ما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة، المهم أن يذهب ثلثا
من المجموع.
ها آه؟
من المجموع يعني هسه عندي
نفر. بعدين هم بعدين راح اكو خلاف ثاني انه ما لو ذهب الثلثاني بحرارة الجو، بعدين خلاف آخر سيأتي. الآن كلامنا ما لو ذهب الثلثان بالنار، فسواء كان قد غلى بنفسه أو غلى بالنار المشهور يحكم بالحلية. واضح؟ بعدين يجي خلاف آخر، شيخ الشريعة قال المغلي بالنار يحل إذا ذهب ثلثاه بالنار، أما المغلي بنفسه فلا يحل إلا بالتخليل. وأثبت رأيه بثلاثة وجوه، لا نريد الدخول في تفاصيل هذه الوجوه، لكننا نقتصر على ذكر الوجه الثالث، لأن الشيخ المصنف رحمة الله عليه أو حفظه الله وأطال بعمره الشريف قد اقتصر على ذلك. احنا اغلب الفقهاء اللي نتكلم عنهم رحمة الله عليهم، فحتى العدل نترحم عليه. على كل حال الرحمة تأتي على الحي والميت، لكن نسأل الله يطيل بعمره الشريف. نقتصر على ذكر الوجه الثالث وهو الاستدلال بروايات التخليل وتوضيح ذلك. إن العصير العنبي إذا غلى بنفسه أصبح مسكرا بل خمرا. الخمر شنو؟ قدر المتيقن أن الخمر ما هو؟ مصنوع من العنب. وكو خلاف أنه تتحقق الخمرية بالطبخ بالنار أو لا، لكن لا خلاف في أنه إذا غلى بنفسه تتحقق الخمرية، يتحقق الإسكار بل الخمرية. واضح هذا؟ فأنا عصير عنبي قد غلى بنفسه فيصبح مسكرا بل يكون خمرا. والخمر محكوم بالحرمة إلا أن يتخلل, إلا أن يصير خلا بمقتضى روايات التخليل. قاعد نشرح الوجه الثالث من الوجوه التي استند إليها شيخ الشريعة في إثبات أن المغلي بنفسه لا يحل إلا بالتخليل, وقلت توضيح ذلك أن العصير العنبي إذا غلى بنفسه يصبح مسكرا بل يصبح خمرا. والخمر محكوم بالحرمة إلا أن يصير خلا, إلا أن يتخلل, وهذا هو المستفاد بحسب مدعى شيخ الشريعة من روايات التخليل. وهذا الوجه لا يتم عند من ينكر مساوقة الغليان بنفسه للإسكار والخمرية. تتذكرون قلنا هناك من ينكر المساوقة بين الغليان وبين الخمرية. قلنا هناك من يقول بأن روايات حرمة العصير العنبي المغلي ليست مخصصا جديدا لأدلة الحل, لأدلة حلية شرب كل عصير, بل هي تحرم العصير العنب المغلي بعنوان أنه مسكر. لماذا؟ جابوني لمساوقة الغليان للإسكار. وهذا مدعى من؟ مدعى الوحيد البهبهاني. وقلنا أن المشهور ينكر ذلك. تذكرون هذا لو ما تذكروا؟ هذا الاحتمال الأول اللي رديناه. وهناك من فصل, قلنا بين العصير العنبي المغلي بنفسه فيساوق الإسكار, وبين المغلي بالنار فلا يساوق الإسكار. تذكرون لما تذكرون؟ إذن هذا الوجه يتم عند من يؤمن بمساوقة الغليان للإسكار ولو غليان العصير بنفسه, لأن أنا أتكلم في العصير بنفسه, في غليان العصير بنفسه. فهنا هذا الوجه لا يتم عند من ينكر مساوقة الغليان بنفسه للإسكار والخمرية. وأما بناء على ذلك, يعني بناء على مساوقة غليان العصير بنفسه للإسكار والخمرية, فيكون مقتضى روايات التخليل المدعى دلالتها على انحصار المحلل بالتخليل, يكون مقتضاها التالي: إن الحرمة في المغلي بنفسه تبقى بعد ذهاب الثلثين, تبقى بعد ذهاب الثلثين روايات التحليل بالمخلل التي ادعي أنها تحصر التحليل بالتخليل. هذه الروايات يكون مقتضاها أن الحرمة في المغلي بنفسه تبقى بعد ذهاب الثلثين, لأن الفرض شنو؟ أن روايات التخليل تحصر المحلل بالتخليل. فبعد أن غلى العصير بنفسه صار مسكرا بل صار خمرا وهو محكوم بالحرمة، وهذه الحرمة تبقى بعد ذهاب الثلثين. ليش؟ لأن قاعد نفترض فرض، صاحب الدليل يفترض أن روايات التخليل مفادها انحصار المحلل بالتخليل. حينئذ نقول إذا لم يوجد في روايات محللية ذهاب الثلثين ما يشمل بالإطلاق العصير العنب المغلي بنفسه، فبها لدي روايات هي روايات التخليل تحصر المحلل بالتخليل، وروايات التحليل بذهاب الثلثين لا تشمل بإطلاقها العصير العنب المغلي بنفسه، فلا توجد لدينا مشكلة، فتكون روايات التخليل دالة على انحصار التحليل بالتخليل، فبعد ذهاب الثلثين تبقى حرمة العصير العنب المغلي بنفسه ولا يحل بذهاب الثلثين. وإذا وجد في روايات محللية ذهاب الثلثين ما يشمل بإطلاقه العصير العنب المغلي بنفسه، حصل تعارض بين الروايات الدالة على انحصار المحلل بالتخليل وبين الروايات الدالة على أن ذهاب الثلثين محلل أيضا، حتى في حالة ما لو كان غليان العصير بنفسه فيحصل تعارض، يحصل تعارض والنسبة بين الطائفتين هي العموم والخصوص من وجه، فتتعارض الطائفة الأولى الدالة على انحصار المحلل بالتخليل مع الطائفة الثانية الدالة على أن ذهاب الثلثين محلل حتى في حالة العصير العنب المغلي، فيتعارضان، وحينئذ نرجع إلى مطلقات حرمة العصير العنبي بالغليان، من قبيل إذا نشى العصير أو غلا حرام. هذا هو تصوير الوجه الثالث من الوجوه التي استند إليها شيخ الشريعة في إثبات أن العصير العنب المغلي بنفسه لا يحل بذهاب الثلثين بالنار، إنما يحل بماذا؟ بالتخليل.
طبعا
إذا أكو عموم، هذه الرواية تعارض هذه الرواية في مورد تتساقط، نذهب إلى عموم إذا وجد العموم، إذا ما وجد العموم نروح للأصول العملية.
هو أصلا موجود العموم،
خلاص مو دائما موجود العموم،
لا في فرضنا،
في فرضنا موجود العموم، خلاص طبعا مقيد من لا تعارض في مورد، روايات تدل على أن العصير العنبي إذا غلا لا يحل إلا بالتخليل، وروايات تدل على أن ذهاب الثلثين محلل. مقيدات لمن؟ يا أطلع لكن مختلفات في موردهن، هذا محلل هذا محلل، متعارضات فيما بيناتهن، متعارضات مقيدات صحيح، فيتقيد شو يصير التقييد، شو يصير التقييد؟ تبين لو كان ماكو معارضة ماكو انحصار، فشو نقول؟ نقول إذا غلى العصير العنبي حرام إلا إذا ذهب ثلثاه أو خلل، لكن احنا فرضنا الانحصار فيتعارضان فيتساقطان فنذهب إلى عموم الحرمة، مو كلا الروايتين تدل على محلل التخليل محلل. هذا راح ندعيه صاحب الدعوة مش يقول، يقول انحصار التحليل بالتخليل. انتبه لي شلون هذا يعارض ما يدل بإطلاقه على أن ذهب الثلثين محلل أيضا فيتساقطان. فنبقى وين نبقى؟ شو نسوي لهذا العنب المغلي الذي قد ذهب ثلثاه؟ شو نسوي لهذا؟ حرام لو حرام جاوبني. إذا ما بتعارض حلال لأنه قد ذهب ثلثاه، لكن مع التعارض يبقى حرام. شنو دليل الحرمة؟ العموم الدال على أن العصير العنب إذا غلا حرام، واضح؟ والتحقيق كما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه أن روايات التخليل، شوفوا نقطة الرد، نقطة الرد أن روايات التخليل نسلم بوجودها لكنها لا تدل على حصر المحلل بالتخليل. لو كانت دالة على الانحصار فنعم يحصل تعارض كما يقول شيخ الشريعة، لكن روايات التحليل بالتخليل لا تدل على حصر المحلل بالتخليل، بل تدل على إناقة التحليل بزوال الإسكار حتى لو لم يصبح العصير العنبي خلا. هذه الروايات لا تفيد انحصار المحلل بالتخليل، إنما تفيد إناقة التحليل بزوال صفة الخمرية والإسكار. لماذا؟ لأن روايات التخليل على طوائف، بعضها من قبيل حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الواردة في الوسائل جزء 25 صفحة 370 الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الأول، قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير جميعا عن زرارة، يعني ابن أبي عمير يروي الرواية عن جميل بن دراج وعن عبد الله بن بكير في طبقة واحدة، وكلاهما جميل بن دراج وابن بكير يرويان عن زرارة. وهذه الرواية بطريق جميل بن دراج حسنة بإبراهيم ابن هاشم، لكن لو لم يوجد جميل بن دراج ووجد ابن بكير فقط فهي موثقة بعبد الله ابن بكير. وهذه الرواية تقول سألته عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا. ها نروح نشوف احنا هناك من الاقوى، الروايه الموثقه لو الحسنه، واضح الفكره؟ هناك من يقول الموثقه اقوى وهناك من يقول لا، اصلا الموثقه عند صاحب المدارك الموثقه ضعيفه التي فيها راو غير إمامي ولو كانت ثقة تدخل في قسم الضعيف، حسنة خوب مقدمة. هناك من يقول لا الحسنة مقدمة، مع يعني لا يقول بمقالة صاحب المدارك لكنه يعتبر أن الحسنة مقدمة، فنسمي الرواية بصفتها الأعلى فتسمى حسنة. لا
مع التوثيق مع التحسين،
لا لا
موثق على
الأدنى. إذا كان التوثيق أقوى يعني الموثقة أقوى فنسميها حسنة، هذا أقصد. وإذا كانت الحسنة أقوى فنسميها موثقة عند اجتماع الممدوح مدح المعتد به مع الثقة غير الإمامية. الرواية قالت سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال لا بأس. سؤال، السائل قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، الإمام ماذا قال؟ قال لا بأس. هل تدل هذه الطائفة من الروايات التي هذه الرواية مثال لها على انحصار التحليل بالتخليل؟
لا
تدل. هذا المضمون يستفاد منه انحصار المحلل بالتخليل؟ لا تدل. السائل سأل، هذا غاية ما تدل عليه، ماذا تدل؟ أن التخليل محلل طريق من طرق التحليل. هذه طائفة. طائفة أخرى يستفاد منها أن المناط زوال الخمرية والإسكار، لا حصول صفة الخلية. المناط زوال الإسكار وزوال الخمرية. مثال لهذه الطائفة كموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، نفس المصدر السابق صفحة 371 الحديث الخامس. قال وعنه، هذا شوية أكو مشكلة هنا في طريقة الوسائل، مرارا ذكر ذلك لكن أؤكد عليه. وعنه إذا ترجع إلى الرواية رقم 4 وبالإسناد عن عبد الله بن بكير، رواية رقم 3 وعن عدة من أصحابنا، رواية رقم 2 وعن محمد بن يحيى، رواية رقم 1 محمد بن يعقوب، هذا وعنه شنو يعني وعنه؟ قد يشتبه البعض، يرجع للرواية رقم 4 وبالإسناد عن عبد الله بن بكير ثم وعنه، لا هذه ليس أمر كذلك. في ليل الرواية رقم 4 ذكر الشيخ الحر محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، فهذه وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. واضح؟
الشيخ الطوسي،
الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. وقرينة ذلك بالنسبة للمتدرب أنه رقم 5 عندما ترجع المصدر جوا في الهامش تجد المصدر التهذيب بين الروايات الأربعة الأولى مصدرها الكافي، فإذا هذه وعنه ترجع إلى ذيل الرواية رقم 4، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين ابن سعيد. وقلنا مرارا أن الشيخ الطوسي طريقه إلى الحسين ابن سعيد صحيح في المشيخة عن صفوان، مشترك بين ابن مهران وابن يحيى وكلاهما ثقة، عن ابن بكير عبد الله ابن بكير الفطحي الثقة، عبيد ابن زرارة ثقة، فالرواية موثقة. خلينا نقرأ الرواية. قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا. السباع شنو بمعنى؟
اشترى.
واضحة؟ مو شغل نبيه. فجعله صاحبه خلا. قال الإمام إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. إذن شنو؟
زوال.
إذن زوال اسم الخمرية، صفة الخمرية وصفة الإسكار. واضح؟ هذه طائفة من الرواية. إذن الطائفة الثانية شنو؟ أيضا لا تدل على انحصار، جابوني، لا تدل على انحصار التحليل بالتخليل. طائفة ثالثة هي التي قد يتمسك بها لإثبات حصر المحلل بالتخليل، كصحيح الجميل الرواية رقم 6 في نفس الصفحة والمصدر 371، قال وعنه عن محمد ابن أبي عمير، وعنه بعد رقم 5 شنو وعنه قلنا؟ يعني وعن الحسين بن سعيد، وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحسين بن سعيد، وطريق الشيخ الطوسي صحيح للحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير. محمد بن أبي عمير ثقة المعروف، وقلنا مرارا أن اسم أبي عمير زياد بن عيسى، وعلي بن حديد، يعني الحسين بن سعيد يروي الرواية عن محمد بن أبي عمير وعن علي بن حديد في طبقة واحدة، وكلاهما محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد يرويانها عن جميل، والمقصود هنا بقرينة الراوي هو جميل بن دراج الثقة المعروف. علي بن حديد ضعفه الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب، وروى عنه ابن أبي عمير، ولكن هذا التوثيق إذا قلنا به كفاية رواية ابن أبي عمير عن شخص في وثاقته معارض بتضعيف الشيخ الطوسي الصريح، والجرح مقدم على التعديل. فعلي بن حديد لم يوثق، ضعيف. لو ثبت أنه روى، لو ثبت فالجرح مقدم على التعديل، فالجرح مقدم على التعديل. طبعا يقولون تصحيف لأنهم ما في طبقة واحدة، لكن موجود في الفقه أن من في طبقة واحدة يمكن أن يروي عن الآخر.
حتى بقبول إجازة الرواية الثلاثة نشرط على وجود التضعيف.
طبعا ذلك من واضح الفكرة.
جيد، أنا أعطني أن التوثيق الآن ما أثار،
هو ما نقدر نعتبر إذا قبلنا بالمبنى توثيق خاص، إذا قلنا توثيق عام التوثيق العام مطلقا لا يعارض التضعيف الخاص. لكن أنا شو قلت الآن؟ اعتبر التوثيق خاص مع تضعيف خاص، واستندت إلى قاعدة الجرح مقدم على التعديل. شنو المبنى شو يقول؟ المبنى شو يقول؟ من ليش؟ اي شنو يعني؟ يعني ابن ابي عمير يوثق مشايخ توثيق خاص من ابن ابي عمير. صحيح اول مبنى عام، لكن ملاكه ان صفوان والبزنطي وابن ابي عمير شبيهم، نعتبر انهم يوثقون جميع مشايخهم. وإذا ثبت أن شخصا آخر قد ضعف أحد هؤلاء المشايخ فيتعارض ذاك التضعيف مع هذا التوثيق، ولا يعتبر قلنا ولا يعتبر شنو نقضا، لأن من وثق ليس لديه رقما سلبيا، ومن ضعف لديه ذلك الرقم السلبي. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرة، فقال خذها ثم أفسدها. قال علي، يعني علي بن حديد، واجعلها خلا. ثم أفسدها، ليس فيه دلالة على انحصار التحليل بالتخليل. هذه الكلمة لا تدل على أكثر من تحويل هذا المائع، هذا الخمر، عن صفة الخمرية والإسكار، لأن إفساد كل شيء بحسبه. عندما يقول المولى أفسد الخمر يعني شنو؟ شنو يعني؟ يعني أزل صفة الخمرية عنه. أفسد المسكر يعني أزل صفة الإسكار عنه. لكن عبارة واجعلها خلا هي التي قد يقال أنها تدل على الحصر، لأن هذه العبارة ترشد إلى المحلل، هذا القول يرشد إلى المحلل، والمحلل هو التخليل. ماذا قالت الرواية؟ قال علي واجعلها خلا، يعني الذي يحلل هذه الخمر شنو؟ أن تجعلها خلا. بعدنا قد يدعى أن الإمام أرشد إلى التحليل ثم بيّن أن التحليل إنما يكون بالتخليل، قد يدعى ذلك، لكن يرد على ذلك أن هذه الجملة واجعلها خلا اختص علي بن حديد بنقلها دون محمد بن أبي عمير، فلا يتم سندها، يعني الحسين بن سعيد سمع الرواية من اثنين، من محمد بن أبي عمير ومن علي بن حديد، وهذه الزيادة لم يسمعها من محمد بن أبي عمير، بل سمعها من علي بن حديد، وعلي بن حديد ضعيف، فلا يتم السند لهذه الزيادة. واضح؟ هذا أولا. وثانيا، يحتمل أنها من كلام علي بن حديد نفسه، وكلامه ليس بحجة، يحتمل أن هذه الزيادة بما أنه لم ينقلها ابن أبي عمير فلعلها من كلام علي بن حديد كتوضيح وتفسير منه. وثالثا، حتى لو كانت من الإمام وأغمضنا النظر عن الضعف السندي، فلعل الإمام في مقام بيان محلل يتحفظ فيه على المائع المذكور. شوف الرواية، شنو الرواية؟ تقول زين، يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال خذها ثم أفسدها، قال علي واجعلها خلا، المدعي ماذا يريد أن يقول؟ يقول لم يقل وإغلها حتى يذهب الثلثان. لو كان التحليل ليس منحصرا بالتخليل لقال الإمام إغلها حتى يذهب الثلثان. شوف، لكن في هذه الرواية قرينة، الإمام أراد، لعله أراد ذكر محلل يتحبص به على المائع. ليش؟ لأن المائع قد أخذه الرجل مقابل الدراهم التي له على الرجل الآخر. قلت لأبي عبد الله، جميل، يقول ابن دراج، قلت لأبي عبد الله يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرة. فالإمام أراد أن يتحفظ على هذا الماء حتى يحفظ لجميل الدراهم ويحلله، فأعطاه طريقة لتحليله بجعله خلا. لو كانت هذه العبارة من كلام الإمام، ذهاب الثلثين يذهب به ثلثاء الماء، وبالتالي لا يتحفظ على هذا المائع الذي كان مقابل الدراهم. فبهذه القرينة لعل الإمام، حتى لو كانت هذه العبارة صادرة منه أغمضنا النظر عن الضعف السندي، لعله في مقام ذكر محلل يتحفظ فيه على المائع المذكور، ولو قال اغليه حتى يذهب الثلثان فذهاب الثلثين يذهب به ثلثاء الماء، وحينئذ لا يكون هذا الماء مقابل الدراهم التي لجميل ابن دراج على الرجل. وعلى ضوء ذلك يتضح ان العصير العنبي المغلي بنفسه إنما يحل بزوال اسم الخمرية وصفة الإسكار عنه. ليش؟ تقول زين، كم رواية قرينا؟ لا، رواية ماذا أفادت؟ جابوني، سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال لا بأس، تدل على الانحصار له طريقة من الطرق أن يجعل خلا. جميل، زين. الرواية الثانية، إذا باع في الرجل، إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال الإمام إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. هذه الرواية ماذا تفيد؟ جابوني أن التحليل بزوال صفة الإسكار والخمرية، جيد. والتخليل في الرواية السابقة، والتخليل هذه الرواية تصلح لتفسيره فيما لو كان التخليل قد أدى إلى زوال صفة الإسكار والخمرية، لأن ماذا قال الإمام؟ نافي الرواية، فجعله صاحبه خلا. الإمام هنا ما قال لا بأس، قال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. إذن التخليل لوحده كافي؟ بما هو تخليل؟ لو لابد من زوال اسم الخمرية. الرواية الثالثة ماذا كانت؟ الرواية الثانية أفسدها واجعلها خلا. وقلنا لعل الإمام بصدد ذكر محلل يتحفظ به على الماء، هذا إذا أغمضنا النظر عن الضعف السندي، وإذا لم نقل بأن العبارة من علي بن حديد. إذن هذه الطوائف من الروايات توضح الطائفة الثانية، وهي أن العصير العنب المغلي بنفسه إنما يحل بزوال اسم الخمرية وصفة الإسكار عنه، لا بذهاب الثلثين كما قال المشهور. المشهور شنو قال؟ كفاية ذهاب الثلثين بالنار. ويا أنتم؟ ولا بخصوص التخليل كما يقول شيخ الشريعة. نعم، قد لا يتأتى إحراز ذهاب صفة الإسكار إلا بعد ذهاب الثلثين، قد لا يتأتى ذلك. تذكرون هذا وزان ما؟ وزان ما ذكرنا إن الكر يتحقق بالوزن. جاوبوني، تذكرون ولا ما تذكرون؟ والوزن محرز أنه الوزن المعهود محرز أنه يتحقق وين؟ بما لو كان حجم الكر 42.7 الشبر. هنا المطلوب زوال صفة الخمرية، لكن زوال صفة الخمرية قد لا يحرز إلا بعد ذهاب الثلثين. واضح؟ خلينا نطبق لك، ما بي شيء، تطبيق بسيط. قال وين وصلنا؟ ولا خلاف في حرمته في الجملة، وإنما الخلاف في بعض الجهات، منها ما إذا غلا بغير النار كحرارة الشمس أو نحوها. هذا شنو يعني غلا بغير النار؟ تعبير شوي أدق من غلا بنفسه، يعني إذا غلا، لكن التعبير عند الفقهاء إذا غلا بنفسه بسبب حرارة الجو مثلا، حتى طبعا كحرارة الشمس شوية بيها المثال بمشكلة، لأن أهل الخبرة شو يقولون؟ يقولون تتحقق الكحولية بالبقاء لمدة بدرجة حرارة جو معينة مع الظلمة. واضح الفكرة؟ فتعبير بحرارة الجو شوي أفضل مع هذا القول لأهل الخبرة إذا صح. قال منها ما إذا غلا بغير النار كحرارة الشمس أو نحوها حتى يذهب ثلثاه، فهل يحل بذلك؟ يعني وين المشكلة؟ وين مشكلتنا؟ وين هاي المسألة؟ وين تتكلم؟ تتكلم مو بالمغلي بالنار، المغلي بنفسه وذهب ثلثاه بالنار يحل أو لا يحل؟ ذهب بعض منهم شيخ الشريعة الأصفهاني إلى العدم. شنو إلى العدم يعني؟ إلى عدم الحلية، وأنه لا يحل إلا بالتخليل، مقابل المشهور الذي قال بالحلية بدعوى إن العصير لو غلا بنفسه، هذا دعوى من؟ شيخ الشريعة، لصار مسكرا بل خمرا، لأن مادة الإسكار الكحول لا تظهر بالغليان بالنار، بل تظهر تدريجيا في حالة تصاعد درجة حرارة العصير ببطء. هذا اللي وين تكلمنا بهذا؟ قلنا مقابل دعوة القائل بأن الغليان يساوق الإسكار، شنو قلنا؟ قلنا مقابل هذا تفصيل أن الغليان الذي يساوق الإسكار ما هو؟ الغليان بنفسه، أما الغليان بالنار فلا يساوق الإسكار. ليش؟ لأن الكحول لا يتكون بالطبخ السريع، وإنما يتكون بالطبخ بالغليان التدريجي البطيء، وذلك يتحقق في حالة غليان العصير بغير النار، وما دام يصير خمرا فلا يحل إلا بالتحليل، إلا بالتخليل لحلية المسكر بذلك. شنو يعني؟ عبارة شوية بيه. يعني وشيخ الشريعة يقول الخمر تدل روايات التخليل على أنه لا يحل إلا بالتخليل. وياي أنتم؟ واضح الفكرة؟ طبعا شنو الدليل؟ شنو رأي المشهور؟ لم يذكر الشيخ المصنف ذلك، احنا ذكرناه بنحو موجز. المسألة الثانية والثالثة تأتيان إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.